الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 50 من الأدب المفرد. قال رحمه الله: باب الختان. هو واجب في حق الرجل، مستحب في حق المرأة، بشرط يأتي في الذي يليه. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم صلى الله عليه وسلم بعد 80 سنة واختتنا بالقدوم. متفق عليه. واختلف في ضبط القدوم: القدوم منطقة أم القدوم التي هي معروف الآلة التي تقطع بها الأخشاب ونحو ذلك، والذي يظهر هذا أنها الآلة. قال الحافظ بن حجر: والراجح أن المراد في الحديث الآلة، فقد روى أبو يعلى من طريق علي بن رباح قال: أمر إبراهيم بالختان فاختتن بقدوم فاشتد عليه، فأوحى الله إليه: أن عاجلت قبل أن أمرك بآلته، فقال: يا رب كرهت أن أؤخر أمرك. انتهى. وهذا دليل على وجوب الاختتان، وقد أمرنا الله عز وجل أن نأخذ بما كان عليه إبراهيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وقد جاء في الحديث الفطرة 5 ذكر منها الختان. قال أبو عبد الله: يعني موضعا. هكذا قال البخاري، وغيره يرى أنها الآلة. قال: باب خفض المرأة، يعني ختان المرأة مع التخفيف وعدم الإنهاك، لأن ذلك فيه إفساد لها من جهة تبعلها مع زوجها. بل ذكر أنه ربما أذهب جمال وبهاء الوجه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عجوز، حدثنا عجوز من أهل الكوفة جدة علي بن غراب، مبهمة والمبهم من قسم الضعيف. قالت: حدثتني أم المهاجر، مجهولة الرومية، قالت: سبيت في جواري من الروم في أيام الفتوحات، فعرض علينا عثمان الإسلام فلم يسلم منا غيري وغير أخرى، فقال عثمان: اذهبوا فاخفضوهما وطهروهما. هذا ضعيف. وقد جاء عن أم عطية رضي الله عنها أن امرأة كانت تخدم المدينة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنهكي، فإن ذلك أحضى للمرأة وأحب إلى البعل. خرجه أبو داود وقال: ليس هو بالقوي. وقد روي مرسلا محمد بن حسان مجهول، وهذا الحديث ضعيف. وجاء عن أنس ولا يصح أيضا، كما عند ابن عدي في الأكامل عن محمد بن سلام الجمحي عن زائد ابن أبي الرقاد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية: إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي، فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج. ويغني عن هذا ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: الفطرة 5 أو 5 من الفطرة الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مس الختان الختان، فتبين من قوله الختان يدخل فيه العموم الذكر والأنثى، إلا أن أهل العلم قالوا هو ليس بواجب بحق الإناث. قال: باب الدعوة في الختان، يعني الوليمة له. قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة، ضعيف. قال أخبرني سالم قال: ختنني ابن عمر أنا ونعيما، فذبح علينا كبشا، فلقد رأيتنا وإنا لنجذل به على الصبيان أن ذبح عنا كبشا، يعني يفتخرون به. وفي إسناده من تقدم، وخرجه ابن أبي شيبة. ومع ذلك لا بأس بالوليمة عند الختان ونحوه. قال: باب الله في الختان. حدثنا أصبع قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدث أن أم علقمة أخبرته أن بنات أخي عائشة اختتنا، فقيل لعائشة: ألا ندعو لهن من يلهيهن؟ قالت: بلى. فأرسلت إلى علي فأتاهن، فمرت عائشة في البيت فرأته يتغنى ويحرك رأسه طربا، وكان إذا شعر ذا شعر كثير، فقالت: أف شيطان، أخرجوه أخرجوه. خرجه البيهقي. وليس فيه دليل على الغناء فعائشة حين رأته أمرت بإخراجه، إنما لعلها ظنت في مبدأ الأمر أنه يأتيهن بحداء ونحو ذلك مما يروح به على النفس بدون تشبيب ونحوه. باب دعوة الذمي أي للإسلام. قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن أسلم مولى عمر قال لما قدمنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشام أتاه الدهقان وهو مقدم العجم من رهابينهم ونحوهم، قال يا أمير المؤمنين إني قد صنعت لك طعاما فأحب أن تأتيني بأشرف من معك فإنه أقوى لي في عملي وأشرف لي. قال إنا لا نستطيع أن ندخل كنائسكم هذه مع الصور التي فيها. محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن إلا أن يكون قد توبع، وقد توبع عند البيهقي، تابعه معمر وتابعه أيوب، فالحديث ثابت. ومعناه إجابة دعوة الذمي، وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة بعض اليهود حين دعوه إلى طعام إذا أمنت قائلتهم وأمن مكرهم. قال باب ختان الإماء أي الجواري حتى وإن كنا كبيرات. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثتنا عجوز من أهل الكوفة جدة علي بن غراب قالت حدثتني أم المهاجر قالت سبيت وجوارية من الروم فعرض علينا عثمان الإسلام فلم يسلم منا غيري وغير أخرى فقال اخفضوها وطهروهما فكنت أخدم عثمان. تقدم أنه ضعيف. باب الختان للكبير. الأصل والأحسن أن يختن الصغير لأن الصغير سرعان ما يلتئم الجرح ثم إنه قليل الحركة، بينما إذا كبر كثرت حركته وربما تناول بيده فيؤدي إلى تأخر برؤه، لا سيما هذه الأزمنة يتم الختان بآلة كهربائية فربما لا يسيل منه الدم، فإذا انضاف إليه قطرات من الزيتون أو كذلك غمس في ماء البيض سرعان ما يلتئم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اختتن إبراهيم صلى الله عليه وسلم وهو ابن 20 و100 ثم عاش بعد ذلك 80 سنة، خرجه ابن أبي شيبة وغيره وأصله في الصحيح. اختتن وهو ابن 80 سنة كما تقدم، وفي بعض الروايات بعد 80 سنة. قال سعيد إبراهيم أول من اختتن وأول من أضافه وأول من قص الشارب وأول من قص الظفر وأول من شاب، فقال يا رب ما هذا؟ قال وقار. قال يا رب زدني وقارا. سناده صحيح إلى ابن المسيب لكن مثل هذا يحتاج إلى رفع، خرجه مالك، وهذا يذكر في كتب الأوائل، فإن إبراهيم عليه السلام له أولية في كثير من الأمور. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معتمر قال حدثني سالم بن أبي الديال وكان صاحب حديث قال سمعت الحسن يقول أما تعجبون لهذا، يعني مالك بن المنذر عمد إلى شيوخ من أهل كسكر أسلموا ففتشهم فأمر بهم فختنوا، وهذا الشتاء فبلغني أن بعضهم مات ولقد أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرومي والحبشي فما فتشوا عن شيء. وهذا صواب أن الإنسان يرقب في مثل هذا، فقد وجدنا بعض النصارى أبى الدخول في الإسلام خوفا من الختان، فقلنا له أدخل في الإسلام ولا عليك من الختان، فتشهد في الحال، لأن الكفار يهيبون على بعضهم بالختان مع أنها تجرى عمليات جراحية أكبر من الختان، فيدعى الإنسان إلى الإسلام، وإذا التزم شعائر الإسلام رقب في الختان، وعند ذلك يبادر إليه. وأخونا آدم البولندي جاء إلينا غير مختون وكان يتهيب جدا، ثم شجع وحمل إلى المستشفى وختنوه عبارة عن عملية صغرى، ربما تخدير موضعي أو تخدير نصفي يكفي في هذا الحال، لكن التهيب والتخويف، فلذلك لا يخوف ويبدأ بدعوته إلى التوحيد وإلى تصحيح العقيدة حتى ولو لم يختتن ومات على الإسلام فهو على خير. والغالب أن من دخل في الإسلام استسلم للختان ورأى أنه لا يضر، أن شأنه شأن بقية الجراحات، والله المستعان. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني سليمان بن بلال عن يونس عن ابن شهاب قال وكان الرجل إذا أسلم أمر بالاختتان وإن كان كبيرا. هذا مرسل المراسيل الزهري ومراسيله من أضعف المراسيل، لأن الزهري تابعي صغير. باب الدعوة في الولادة، الوليمة والعقيقة ونحو ذلك مما يقع. حدثنا محمد بن عبد العزيز العمري قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن بلال بن كعب العكي مجهول الحال إن توبعوا إلا فلين، قال زرنا يحيى بن حسان في قريته أنا وإبراهيم بن أدهم وعبد العزيز بن قرير وموسى بن يسار، فجاءنا بطعام فأمسك موسى وكان صائما، فقال يحيى أمنا في هذا المسجد أمنا في هذا المسجد رجل من بني كنانة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكنى أبا قرصافة 40 سنة يصوم يوما ويفطر يوما، فولد لأبي غلام فدعاه في اليوم الذي يصوم فيه فأفطر، فقام إبراهيم فكنسه بكسائه وأفطر موسى. قال أبو عبد الله أبو قرصافة اسمه جندرة بن خيشنة، فيه المجهول هذا وبقية رجاله يحتج بهم، وأخرجه ابن أبي عاصم في الأحد والمثاني والبياقي في الكبرى، ومعناه أن الإنسان إذا دعي إلى وليمة ولادة أو إلى غير ذلك وكان صائما فله أن يفطر، ويغني عن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن شاء أفطر وإن شاء صلى أي دعا. باب تحريك الصبي أي عند ولادته، وليس المراد به التبريك، في حق النبي صلى الله عليه وسلم نعم يبرك، أما في حق غيره إنما هو التحنيك، وهو أن يمضغ تمره ويأخذ طرفها طرف ما ذاب من التمر بإصبعه ويدخله برفق في فم المولود، ويفعل ذلك تبركا بريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم من يتبارك بريقه. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم ولد، والنبي صلى الله عليه وسلم في عباءة يهنأ بعيرا له أن يدهنه وكذلك يميزه، وكانت ربما دهنت بالقطران، فقال معك تمرات؟ قلت نعم، فناولته تمرات فلاكهن، أي فيه، لأن الطفل يعجز عن لوك التمر، ثم فغرف الصبي وأوجرهن إياه، فتلمض الصبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الأنصار التمر وسماه عبد الله. تلمض بمعنى جعل يستطعم ذلك التمر ويحركه كمن يرضع من ثدي، والحديث متفق عليه. قال رحمه الله باب الدعاء في الولادة أي الدعاء للمولود. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حزم قال سمعت معاوية بن قرة يقول لما ولد لي إياس دعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأطعمتهم العقيقة فدعوا، فقلت إنكم قد دعوتم فبارك الله لكم فيما دعوتم، وإني أن أدعو بدعاء فأمنوا. قال فدعوت له بدعاء كثير في دينه وعقله وكذا، قال فإني لأتعرف فيه دعاء يومئذ، يعني دعا لولده، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء بما يدعى به غير بارك الله لك، بارك الله لك ونحو ذلك. وهذه من أحسن الدعوات أن يدعى للمولود بالبركة. فإن الله إذا بارك فيه بورك في عمله وبورك في عمره وبورك في ذريته. وذلك الرجل الذي بارك النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة وسماه عبد الله، كان له 9 من الولد كلهم يحفظون القرآن. قال: ما من حمد الله عند الولادة إذا كان سويا ولم يبالي ذكرا أو أنثى. وهذا هو المتعين، يدعو المرء ربه بالسوي من الأبناء، لا سيما في هذه الأزمنة التي كثرت فيها ما يسمى بماذا، يعني هذه التي تؤثر له عند الولادة، مثلا قلة الأكسجين أو هكذا المخ ما يلحقه من الضعف ونحو ذلك، فبعد ذلك ربما عاش مشلولا أو عاش ضعيفا أو عاش يعني معلولا. فالإنسان يدعو أن يرزقه الله سويا من الأبناء. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن دكين سمع كثير بن عبيد قال: كانت عائشة رضي الله عنها إذا ولد فيهم مولود، يعني في أهلها، لا تسأل غلاما ولا جارية، تقول: خلق سويا، أي سالما من العلل. فإن قيل نعم قالت: الحمد لله رب العالمين. عبد الله بن دكين الكوفي مختلف فيه وتكلم فيه الجمهور، وكذلك كثير بن عبيد لم يوثقهم اعتبر. قال: باب حلق العانة في حق الرجال والنساء، وما جاء أن المرأة تنتف، قد جاء ما يدل على الحلق حتى تستحد المغيبة كما في حديث جابر في مسلم. قال: حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 من الفطرة قص الشارب. وهذا في حق الرجال إذا أن النساء ليس لهن شوارب، وإن قدر أن بعضها كان لها شارب تحلقه وتزيل بمشاءت من المزيلات، وتقليم الأظفار، وهذا عام في الرجال والنساء، وحلق العانة، وهذا كذلك عام فيهم جميعا، ولا يجوز إبقاء هذا الشعر فوق 40 يوما كما في حديث أنس عند مسلم، ونتف الإبط وإن حلق لا حرج، على ما يتيسر للإنسان وعلى ما يسهل. أهم شيء أن يتخلص من هذا الشعر المؤذي والمقلق والمسبب للأمراض والأسقام والسواك. فهذه 5 أمور عامة في الرجال والنساء، ولا أحد يستطيع أن يقول بالخصوصية. وجاء عن عائشة رضي الله عنها عند مسلم من طريق مصعب بن شيبة وفيه ضعف: 10 من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال مصعب: ما نسيت 10 إلا أن تكون مضمضة. زاد قتيبة قال: وكيع، انتقاص الماء يعني الاستنجاء. وهكذا قال طلق: 10 من الفطرة، السواك وقص الشارب وتقليم الأظفار وغسل البراجم وحلق العانة والاستنشاق. قال: وأنا شككت في المضمضة. ثم قال النسائي عن أبي عوانة عن أبي بشر عن طلق بن حبيب من قوله، يعني ليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى من الفطرة من الأمور التي هي من فطرة الإسلام، فيها الزينة وفيها السلامة وفيها المتابعة إلى غير ذلك. باب الوقت فيه، أي التوقيت في الحلاقة والقص. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني ابن أبي رواد، عبد العزيز بن أبي رواد مختلف فيه، قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه كان يكلم أظافيره في كل 15 ليلة ويستحد في كل شهر. وأعلى منه حديث أنس في صحيح مسلم أن ذلك في 40 يوما، لأن حديث أنس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فعل ابن عمر لم يخرج من ذلك، لأن الأظفار إذا بقيت إلى 40 يوما تطول جدا، بخلاف شعر العانة وبخلاف كذلك شعر الإبط. حتى الشارب ربما يطول فلذلك وقت إلى 40، وما دون 40 إن حلق أو قصر فيها أو أزال فلا حرج. باب القماد. قال حدثنا قرة بن أبي المغراء قال أخبرنا إبراهيم بن المختار عن معروف بن سهيل البرجمي عن جعفر بن أبي المغيرة قال نزل بسعيد بن جبير فقال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقال أين أيسار الجزور، فيجتمع العشرة فيشترون الجزور بعشرة فصلان إلى الفصال، فيجيلون السهام فتصير لتسعة حتى تصير إلى واحد، ويغرم الآخرون فصيلا فصيلا إلى الفصال فهو الميسر. قرأناه القماد وهو القمار. باب القمار. قال الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هو من ألعاب الجاهلية ومن تجارات الجاهلية، إذ أنه من أكل أموال الناس بالباطل وفيه من الغرر. فانظر كيف يشترون، يعني أبعرة ثم يتجاولونها حتى تصير لواحد والبقية يخسرون بغير وجه حق. ومنهم ما يفعل في هذا الزمان في بعض البوادي، يعمدون ويقولون هذه السيارة بألف، لكن كيف بألف؟ يأتون بأشياء كثيرة كل شيء سعره ألف، والسيارة سعرها ألف، فيأتي ويشتري من هذا وهذا يشتري هذا، ربما بعضهم يحصل على قلم قيمته 10 ريال بألف، والآخر يحصل على شيء من الحلمة قيمتها 10 ريال أو 20 ريال بألف، ثم بعد ذلك أحدهم يأخذ السيارة ويظنون أن هذا من البيع الحلال وهو من الميسر. ومثله ما يسمى باليانصيب. اليانصيب لا سيما الذي يكون فيه السعر متفاوت بين عدة سلع. أما شيء مثلا اشتري هذه البضاعة وستجد لك فيها مالا أو تجد فيها ذهبا كما هو الحال في المعاجين، المعاجين ربما يضعون داخل بعضها شيء من الذهب، دبلة أو خاتم صغير أو نحو ذلك، سعرها هو سعرها، والإنسان يشتري المعجون لاستخدامه، فإذا وجد ذلك لا حرج، إنما الحرج في الغرر. قال حدثنا الويسي قال حدثنا سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال الميسر القمار. أخرجه البيهقي وهو والقمار محرم بالكتاب والسنة والإجماع. قال باب قمار الديك. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني ابن المنكدر عن أبيه عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير بن عبد الله أن رجلين اقتمر على ديكين على أحد عمر، فأمر عمر بقتل الديك، فقال له رجل من الأنصار أتقتل أمة تسبح؟ فتركها. المنكدر بن محمد بن المنكدر التيمي ضعيف، وربيعة بن عبد الله بن الهدير لم يثقه معتبر. خرجه أبو الشيخ في العظمة وهو في الباب. قال باب من قال لصاحبه تعالى أقامرك، يعني لم يقامر إنما قال له تعال أقامرك، وقع في المعصية، فكيف إذا قامر؟ فلا بد أن يتصدق حتى يخرج من هذه المعصية، لأن الحسنات تذهب السيئات. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال بحلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، يعني لم يكفر، لأن الحلف بغير الله عز وجل من الشرك الأصغر، ولا يكون من الشرك الأكبر إلا إذا قرن بتعظيم كتعظيم الألوهية لله عز وجل ونحو ذلك. فلا بد من التفصيل في هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإسلام، وإنما أمرهم بحسنة تكفر السيئة التي وقعوا فيها. ولما كانت السيئة في باب التوحيد أمرهم بقول لا إله إلا الله التي هي أخلاص كلمة التوحيد. ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، لما أراد أن يأكل المال بالحرام أمره الله عز وجل أن ينفق المال في وجه حلال حتى يكون كفارة له. وفي الحديث واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. قال باب قمار الحمام. ومن أجله ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم اقتناء الحمام، والأصل أنه لا يجوز القمار لا بالحمام ولا بالذهب ولا بالفضة ولا بشيء من الأموال والمقتنيات. قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا مروان بن معاوية عن عمرو بن حمزة عن عمر بن حمزة العمري ضعيف. عن حسين بن مصعب أن أبا هريرة رضي الله عنه وكذلك مجهول هذا حسين بن مصعب قال له رجل إننا نتراهم بالحمام بالحمامين فنكره أن نجعل بينهما محللا تخوف أن يذهب به المحلل. فقال أبو هريرة ذلك من فعل الصبيان وتوشكون أن تتركوه, يعني معناه أنه لم يبت لهم بالحكم لأن الصبيان ربما لعبوا بألعاب لا توافق الشريعة, لكن سرعان ما يقع منهم التوبة والإنابة إذا كبروا وعقلوا. وأما قضية المحلل فهي قضية قد يعملها بعضهم من باب الحيلة وبعضهم يعملها من باب حتى لا يكون أن الرهان غير مشروع. فمثلا يتراهن اثنان على رمي شيء فمن صاد ذلك القنص أخذ الجائزة, وتكون الجائزة من واحد ثالث, لأنها إذا كانت الجائزة من أحدهما سيكون هو القمار وهو الرهان المذموم, لكن أن يكون من واحد ثالث فهذا هو المحلل هنا. وقد يفعلها بعضهم أيضا في سباق الخيل وسباق الإبل ونحو ذلك من السباقات حتى يقع الخروج من الرهان المذموم. انظرونا كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة. فما شاء الله البخاري جمع وأوعى في هذا الكتاب وجاء بالخير العظيم وتكلم عن مسائل هي من مهمات الأدب, وتكلم عن مسائل من متممات الأدب, وتكلم عن مسائل هي من نواقض الأدب. فجزاه الله خيرا ورحمه الله ورفع درجته, والحمد لله رب العالمين.